أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس من الأمور التي يتعرض لها المصنف في المدخل هو: ما هي مسائل الفلسفة؟ وعن أي شيء يبحث فيها؟ الجواب: مسائل كل علم هي ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية للموضوع، فمسائل الفلسفة هي ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة، وهو الموجود المطلق. فمسائل الفلسفة يبحث فيها عن العوارض الذاتية للموجود المطلق، وتكون الرابطة بين محمولاتها وموضوعاتها، رابطة ضرورية دائمية كلية ذاتية. أربع خصائص: ضرورية دائمية كلية ذاتية. ولكن السؤال: ما هو العرض الذاتي وما هي حدوده؟ الجواب: هناك بحث تفصيلي في تعريف العرض الذاتي وأقسامه وحدوده، ولكننا نشير إجمالا إلى ما ينفعنا في المقام، فنشير إلى تعريفين للعرض الذاتي. التعريف الأول: ما يذكره كثير من المحققين والعلماء ويختاره صدر المتألهين في الأسفار: العرض الذاتي هو ما يثبت للموضوع بلا واسطة في العروض. حيث قسموا الواسطة إلى واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. وقد تقدم الكلام عن ذلك في كتاب بداية الحكمة، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى في كتاب نهاية الحكمة. لكن إجمالا، ما هو العرض الذاتي؟ هو العارض للموضوع بلا واسطة في العروض. ما هي حدوده؟ يقول صدر المتألهين سواء كان مساويا للموضوع أو كان أخف من الموضوع. فالعرض الذاتي هو ما يعرض على الموضوع أو ما يعرض الموضوع بلا واسطة في العروض، سواء كان مساويا للموضوع أو كان أخف من الموضوع. التعريف الثاني ما ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره في حاشيته على الأسفار، حيث قال إن العرض الذاتي هو ما يوضع بوضع الموضوع ويرتفع بارتفاعه، فإذا تحقق الموضوع تحقق العرض الذاتي، وإذا انتفى الموضوع انتفى العرض الذاتي. فالعرض الذاتي هو ما يوضع بوضع الموضوع ويرتفع بارتفاعه، ولهذا لا بد أن يكون العرض الذاتي دائما وأبدا مساويا لمعروضه وهو الموضوع، ولا يمكن أن يكون أعم ولا أخاص، بل دائما لا بد أن يكون مساويا له. وهذه هي نقطة الافتراق بين تعريف العلامة وبين تعريف صدر المتألهين. فصدر المتألهين جعل العرض الذاتي شاملا لما كان أخص من الموضوع، بينما العلامة جعل العرض الذاتي ما كان مساويا للموضوع، أما إذا كان أخص فهو ليس من الأعراض الذاتية. وبعبارة أخرى، الأعراض إذا قيست إلى الموضوع فهي على ثلاثة أنواع. الأول العرض الأعم من معروضه، الثاني العرض المساوي لمعروضه، الثالث العرض الأخص من معروضه. وفي الفلسفة بالخصوص، بما أن موضوعها هو الموجود المطلق بما هو كلي، ونحن نبحث عن عوارضه الذاتية، فهل بحثنا عن العوارض الذاتية للموجود المطلق شامل للأقسام الثلاثة أو ليس شاملا للأقسام الثلاثة؟ هنا يشترك صدر المتألهين مع العلامة قدس سرهما في نقطتين، ويختلفان في نقطة واحدة. النقطة الأولى المتفق عليها، إن البحث عن العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق لا يشمل القسم الأول، يعني لا يشمل الأعراض التي هي أعم من الموضوع، لأن هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق الكلي، ولا يوجد ما هو أعم من الموجود المطلق الكلي. إذ لا يوجد وراءه، وراء الموجود المطلق الكلي لا يوجد وراءه إلا العدم، فالبحث عن العرض الذاتي الأعم من موضوع الفلسفة هو في الحقيقة بحث عن أمر عدمي، يعني إثبات عرض عدمي لموضوع الفلسفة، وهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الاتصاف بالعدم يساوق عدم الاتصاف. الاتصاف بالعدم في الحقيقة هو شنو؟ عدم الاتصاف. فإذا أشرت إلى زيد ووصفته بعدم العلم، هذا في الحقيقة شنو معنى؟ وصف زيد بعدم العلم معناه عدم اتصافه بالعلم، وليس اتصافه بعدم العلم. أكو فرق زيد وعدم العلم. عدم العلم هو أمر عدم. الصحيح شو نقول؟ زيد لم يتصف بالعلم، لو زيد وصف بعدم العلم، ياهو الأدق الأول، لأن وصفه بعدم العلم لا معنى له، إلا قضية نسبية ما لنا علاقة بها الآن. الاتصاف بالعدم هو في قوة عدم الاتصاف، أصلا ماكو اتصاف، يعني اتصف بشيء أو لم يتصف بشيء، بالنتيجة هو شنو؟ لم يتصف بشيء، فلا يعتبر من الأعراض الذاتية، فلا يبحث عنه في علم الفلسفة، فلا يبحث عنه في الفلسفة. إذن لا يمكن أن يكون البحث في الفلسفة عن عرض ذاتي أعم من موضوعها، إذ لا يوجد أعم من موضوعها إلا العدم، والاتصاف بالعدم يساوق عدم الاتصاف. هذا من جهة. من جهة أخرى، عرض أو اتصاف موضوع الفلسفة بعارض أعم وهو الأمر العدمي سيؤدي إلى اجتماع النقيضين، لأننا إذا حملنا عليه وصفا وعرضا عدميا فهذا معناه أنه من مصادق ذلك الأمر العدمي، راح يصير من مصادقه، وإلا لو لم يكن من مصادقه كيف حمل عليه؟ إذن إذا حملنا عليه أمرا عدميا فلا بد أن يكون الموضوع من مصادق ذلك الأمر العدمي، بينما نحن نفترض أن موضوع الفلسفة ما هو؟ هو الموجود، فراح يصير هم من مصادق الوجود وهم من مصادق العدم، وهذا اجتماع للنقيضين. النتيجة لا يمكن أن يكون العرض الذاتي لموضوع الفلسفة أعم من موضوع الفلسفة، لأنه العدم ولا يتصف بالعدم. هاي نقطة الاشتراك الأولى. نقطة الاشتراك الثانية، العرض الذاتي إذا كان مساويا للموضوع فهو داخل في مسائل الفلسفة جزما، بل هو القدر المتيقن. هم صدر المتألهين يقول به وهم العلامة. إذا كان العرض مساويا للموضوع فهذا داخل في البحث الفلسفي، وهو من الأعراض الذاتية قطعا وجزما. هاي نقاط الاشتراك. أما نقطة الاختلاف فهي العرض إذا كان أخص من المعروف، فوقع الاختلاف بين العلامة وصدر المتألهين، فذهب صدر المتألهين إلى أن العارض الأخص هو من الأعراض الذاتية التي يبحث عنها في الفلسفة. أما العلامة فأشكل على ذلك وذهب إلى أن العارض الأخص لا يدخل في البحث الفلسفي ولا يكون من العوارض الذاتية. لماذا؟ وذلك لأن العارض إذا كان أخص وكان الموضوع أعم فهذا معناه أن أحدهما لا يوضع بوضع الآخر ويرتفع بارتفاع الآخر. بعد ما راح يصير يوضع بوضع الآخر ويرتفع بارتفاع الآخر، لأن العارض إذا كان أخص فهذا معناه أن الموضوع أعم، وإذا كان الموضوع أعم فمعناه أن الموضوع يمكن أن يثبت ويوجد دون وجود العارض الأخص، وهذا يعني أنه لم يوضع بوضعه ولم يرتفع بارتفاعه. يعني الموضوع يوضع أحيانا لأنه أعم، لكن الأخص والعرض لا يوضع لأنه أخص. إذا أريد أقرب لك المورد، مثل الحيوان والإنسان، تارة يتحقق الحيوان ولكن الإنسان شنو؟ غير متحقق. فالإنسان لا يوضع دائما بوضع الحيوان، لا، قد يوضع الحيوان في الفرس ولا يوضع هنا. كذلك إذا كان الموضوع أعام فقد يوضع الموضوع ولكن العرض يوضع أو لا يوضع؟ لا يوضع لأنه أخاص. قد تقول خشن المشكلة، فليكن الجواب إذا كان الموضوع يمكن أن يوضع دون وضع المحمول، حينئذ لا نستنتج يقينا بالمعنى الأخص. في بحثنا الفلسفي نحن نبحث عن ماذا؟ نريد يقينا بالمعنى الأخص. وإذا كان الموضوع أعم من المحمول فانفكاكهما مستحيل أو غير مستحيل. انفكاكهما إذا كان الموضوع أعم من المحمول فانفكاكهما ليس مستحيلا. قد يوجد الموضوع الأعم ولا يوجد المحمول، وهذا يعني عدم تحقق اليقين بالمعنى الأخص، لأننا اشترطنا في اليقين بالمعنى الأخص هو شنو؟ اليقين بثبوت المحمول للموضوع، واليقين باستحالة انفكاكهما، بينما في الموضوع الأعم والمحمول الأخاص لا يستحيل انفكاكهما، بل يمكن شنو؟ أن ينفكا، فلا يتحقق اليقين بالمعنى الأخاص، فهو خارج عن البحث الفلسفي. هذا رأينا، رأي العلامة. ولهذا العلامة بناء على تحديده للعرض الذاتي يقول: نحن في الفلسفة لا نبحث إلا عن الأعراض الذاتية المساوية للموضوع، لا نبحث عن الأعم لأن الأعم هو العدم وهو مستحيل، ولا نبحث عن الأخاص لأنه لا يؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخاص، فلا نبحث عن الأعم ولا عن الأخاص، وإنما البحث فقط وفقط عن العرض المساوي. فالأعراض الذاتية لموضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق هي تلك الأعراض المساوية التي توضع بوضع الموضوع وترتفع بارتفاع الموضوع. نسأل العلامة: هل جميع مباحث الفلسفة حاوية لهذا الشرط؟ يعني يكون المحمول فيها شنو؟ مساويا للموضوع؟ كل أبحاث الفلسفة هكذا؟ الجواب نعم، ولكن إما مساوية للموضوع مباشرة، وإما مساوية للموضوع هي وما يقابلها. توضيح ذلك: الأبحاث الفلسفية على نوعين. النوع الأول: ما كان المحمول فيها مساويا للموضوع. أساسا هو مساوي للموضوع، وسنشير إلى ثلاثة أمثلة للعرض والمحمول المساوي المن للموضوع. سنشير إن شاء الله في الكتاب حتى أشرحها إليك من الكتاب، إلى الموجودية المطلقة والوحدة العامة والفعلية العامة. سيأتي القسم الثاني: الأعراض والمحمولات التي إذا أخذت لوحدها فهي أخص من موضوع الفلسفة، ولكننا إذا لاحظناها هي وما يقابلها ستكون مساوية لموضوع الفلسفة. مثلا البحث عن العلة والمعلول، فإننا إذا أخذنا العلة لوحدها فهي ليست مساوية لموضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق، فإن الموجود المطلق أعم من العلة والعلة أخص. لكن إذا لاحظنا العلة وما يقابلها وهو المعلول، إذا لاحظنا العلة والمعلول فهما معان، إيش راح يصير؟ مساويان للموضوع، لأن الموجود إما علة وإما معلول، فمجموع العلة والمعلول يساوي الموضوع. إذن المحمول إما مباشرة يساوي الموضوع، وإما هو أخاص، لكن إذا ضممناه إلى ما يقابله صار مساويا للموضوع. بالنتيجة لابد أن يكون المحمول مساويا للموضوع، ولا يجوز أن يكون أخص من الموضوع. قال البحث الخامس، مسائل الفلسفة عن ماذا تبحث؟ تبحث عن الأعراض الذاتية، لكن قلنا يا نوع من الأعراض المساوية، خرجنا الأعم والأخاص. أما الأعم لماذا خرجنا؟ لأنه عدم، ولا يمكن أن يتصف الموجود المطلق بصفة تقابله وهي العدم، لأن الاتصاف بالعدم عدم الاتصاف، ولأنه يلزم اجتماع النقيضين. لذلك يقول ولما رأسا يبدأ بالقسم الأول، هل يمكن لموضوع الفلسفة أن يتصف بعرض أعم منه؟ الجواب كلا. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود الذي هو موضوع الفلسفة، من المستحيل أن يتصف بما هو أعم منه، اللي هو شنو الأعم منه؟ وهو الأعراض والأحوال الأعم من الوجود، يعني شنو؟ يعني العدم، بأحوال غير موجودة. إشارة إلى استحالة القسم الأول، وهو أن يكون العرض الذاتي المبحوث عنه في الفلسفة أعم من الموضوع، إذ لا يوجد ما هو أعم من الموجود إلا شنو؟ إلا العدم، ولا يمكن أن يتصف بالعدم. زين، إذن نفينا القسم الأول وراح ننفي القسم الثالث، فينحصر البحث في المسائل الفلسفية بها قسم، القسم الثاني. انحصر، هاي انحصرت جواب ولما، ولما كان من المستحيل القسم الأول، انحصرت الأحوال المذكورة التي يبحث عنها في الفلسفة، انحصرت في نوعين كلاهما بالنتيجة يساوي الموضوع. النوع الأول في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود، يعني الموجود المطلق والكلي، ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة، كالخارجية المطلقة. الخارجية على نوعين، الخارجية النسبية والخارجية المطلقة. أما الخارجية النسبية فهي الوجود الخارجي المقابل للوجود الذهني، فنقسم الوجود إلى ذهني وإلى خارجي. هاي الخارجية شو نسميها؟ خارجية نسبية. فنقول الموجود إما ذهني وإما خارجي. هيا خارجية الخارجية نسبية. أما الخارجية المطلقة فيراد منها ما يساوق المعنى العام للوجود، فتشمل الوجود الذهني والوجود الخارجي، لأن الوجود الذهني أيضا موجود خارجا من الموجودات الخارجية هو الوجود الذهني. هسه شلون يعني؟ هذا بحثه سيأتي. فالخارجية المطلقة تساوي الموجودية فتكون شاملة وعامة للوجود الذهني والوجود الخارجي، بخلاف الخارجية النسبية، فإن الخارجية النسبية بالنسبة إلى الوجود الذهني، فعندنا وجود خارجي في قبال الوجود الذهني. سؤال: الخارجية النسبية مساوية لموضوع الفلسفة أو أخص؟ موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، والخارجية النسبية مساوية له أو أخص؟ أخص، لأنه أكو فرد آخر وهو الوجود الذهني. لذلك احنا ما نتكلم عن الخارجية النسبية. أما الخارجية المطلقة فهي شاملة للوجود الذهني والخارجي، فبالنتيجة تساوي الموجود، تساوي، لأن الموجود لا يخلو إما ذهني وإما خارجي، والموجودية المطلقة تشملهما معا، الخارجية المطلقة تشملهما معا، فهي مساوية. فنقدر نقول كل موجود فهو خارجي وكل خارجي فهو موجود. لكن يا موجودية المطلقة مو النسبية، لذلك قال في أحكام تساوي الموجود كالخارجية المطلقة بخلاف الخارجية النسبية. زين، الخارجية النسبية تساوي الموضوع مال الفلسفة لو ما تساوي؟ تساوي، لكن بالمعنى الثاني اللي هو شنو؟ إذا لوحظت بما هي، هي أخص، لكن إذا لاحظناها وما يقابلها، يعني إذا لاحظنا الخارجية النسبية وهي مع الوجود الذهني، فراح تساوي شنو؟ الموضوع. فهي من القسم الثاني للمساوي، مو من القسم الأول. الآن نتكلم عن القسم الأول. في أحكام تساوي الموجود مباشرة كالخارجية المطلقة. مثال ثاني: والوحدة العامة كذلك. الوحدة على نوعين: وحدة نسبية ووحدة عامة. أما الوحدة النسبية فيراد منها الوحدة في قبال الكثرة، الواحد في قبال الكثير. فالوحدة النسبية تشمل الكثير أو لا تشمل الكثير؟ لا تشمل الكثير. أما الوحدة العامة فتطلق ويراد منها الوجود العام الشامل للواحد والكثير، وهي بهذا المعنى تكون مساوية للموجود، فكل موجود واحد وكل واحد موجود. نعم، الوحدة النسبية تكون أخص من الموجود، لأن الموجود له قسمان، إما واحد أو كثير. فإذا لاحظنا الوحدة النسبية في قبال الكثرة فالوحدة النسبية أخص من الموجود وليست مساوية للموجود. نعم هي مساوية بالمعنى الثاني، يعني إذا لاحظناها وما يقابلها راح تصير مساوية للموجود. لذلك هو ما لاحظ الوحدة النسبية وإنما لاحظ الوحدة العامة. والوحدة العامة المثال الثالث، والفعلية الكلية. فإن الفعلية على نوعين، الفعلية النسبية ويقابلها القوة، فنقول الموجود إما فعلي وإما بالقوة. والفعلية بهذا المعنى لا تساوي الموجود وإنما هي أخص من الموجود. أما القسم الثاني هو الفعلية العامة، أو حسب تعبيره الفعلية الكلية، والمراد منها فعلية الشيء في نفسه، فتكون شاملة للموجود بالفعل والموجود بالقوة، وهي بهذا المعنى تكون مساوية للموضوع وهو الموجود. لذلك يقول كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية، هذه الأمثلة الثلاثة المساوية. هذه المساوية صفة علما، المساوية صفة للخارجية والوحدة والفعلية، المساوية لموضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق، المساوية للموجود المطلق. هذا النوع الأول من المساوي. النوع الثاني من المساوي شنو؟ ما إذا لوحظ بنفسه فهو أخص، لكن إذا لوحظ وما يقابله معا صار مساوي. أو هذا الثاني، القسم الثاني للمساوي، أو تكون هذه الأعراض والأحوال تكون أحوالا هي بنفسها أخص من الموضوع، أخص من الموجود المطلق. لكن شنو؟ لكنها هذه الأخص وما يقابلها جميعا، إذا أخذنا المجموع، هي وما يقابلها تساوي الموجود المطلق. كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني. هنا يا خارجي، الخارجية النسبية بعد خليناها في قبال من؟ في الذهن. يعني قلنا إما خارجي وفي قباله الذهني، والخارجية النسبية أخص من الموجود لو مساوي؟ أخص. لكن إذا لاحظنا الخارجي والذهني معا صار ذهن. مثال آخر، والموجود إما واحد أو كثير. هيا وحدة، هاي الوحدة النسبية في قبال الكثرة، مو الوحدة العامة، الوحدة النسبية. هاي الوحدة النسبية أخص من الموجود لأنها قسم من أقسام الموجود، لكن إذا لاحظناها مع ما يقابلها وهو الكثرة، فلاحظنا الواحد والكثير صار شنو؟ مساوي للموجود. مثال ثالث، والموجود إما بالفعل أو بالقوة. هنا يا فعلية، فعلية الخاصة النسبية، فعلية خاصة نسبية، وهي أخص ممن من الموجود المطلق. لكن إذا لاحظنا الفعلية النسبية مع ما يقابلها وهي القوة، فالفعلية والقوة يكون شنو؟ مساوي للموجود، لأن الموجود إما فعلي أو بالقوة يكون مساوي. فإذا المساوي إما مساوي مباشرة كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية، وإما أخاص كالموجود الخارج النسبي والوحدة النسبية والفعلية النسبية، فهي أخاص. لكن إذا لاحظناها وما يقابلها من الوجود الذهني والكثير والقوة لكانت مساوية لموضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق. النتيجة، نشترط في جميع المباحث الفلسفية أن يكون المحمول مساويا للموضوع وهو الموجود المطلق. والنكتة في ذلك لا تخفى عليك، شنو هي النكتة؟ وذلك لأننا نبحث عن اليقين بالمعنى الأخص، واليقين بالمعنى الأخص لا يتحصل إلا إذا كان المحمول مساويا. واشترطنا في 4 شروط: أن يكون النسبة بين الموضوع والمحمول ضرورية، دائمية، كلية، ذاتية، وهذه الشروط لا تتوفر إلا في المساوي، وإلا لو كان أخص فما كانت دائمية ولا كلية، لأنه سيرتفع أحيانا ويوضع أحيانا أخرى، فلا ننتج اليقين بالمعنى الأخر. هذا تمام الكلام في البحث الخامس. لذلك فلنكمل العبارة: والجميع في هذه الأمثلة النسبية كما ترى أمور إذا لاحظناها وما يقابلها غير خارجة من الموجودية المطلقة التي هي موضوع الفلسفة، الموجود المطلق، بل هي مساوية لها. المبحث السادس، نشير له بسرعة يعني. المبحث السادس: ما هي الفلسفة؟ ما هو تعريف الفلسفة؟ درستم في بداية الحكمة أن الفلسفة لها اصطلاحان: الفلسفة بالمعنى الأعم، وبهذا المعنى تكون شاملة لجميع العلوم، فقسموها إلى فلسفة نظرية وإلى فلسفة عملية. والفلسفة النظرية إلى طبيعيات ورياضيات وإلهيات، والفلسفة العملية إلى الأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنزل، فشملت كل العلوم النظرية والعملية. هذه الفلسفة بالمعنى الأعم. المعنى الثاني هو الفلسفة بالمعنى الأخص، وتطلق ويراد منها القسم الثالث من الفلسفة النظرية، اللي هو شنو؟ الإلهيات. فلا تشمل لا الطبيعيات ولا الرياضيات ولا الفلسفة العملية، بل هي تقتصر على الإلهيات، وهي التي تسمى الفلسفة الأولى أو العليا أو ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقيا، ولها أسماء عدة يراد منها الفلسفة بالمعنى الأخص. ولذلك عرفوها فقالوا: الفلسفة بالمعنى الأخص هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، يعني الموجود المطلق، الموجود الكلي، فتخرج الطبيعيات والرياضيات وغيرها لأنها تبحث عن موجودات خاصة مقيدة وليس عن الموجود بما هو موجود. وتلاحظ أننا ذكرنا فيها كلمة علم، قلنا الفلسفة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، فما هي علاقة الفلسفة بالعلم؟ الجواب: العلم يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول العلم بالمعنى الأخص، ويراد منه العلوم الطبيعية مثلا، هاي العلوم المتعارفة، العلوم التي تعتمد المنهج التجريبي الحسي. والعلم بالمعنى الأخص يكون في قبال الفلسفة بالمعنى الأخص، فالفلسفة بالمعنى الأخص شيء والعلم بالمعنى الأخص شيء آخر، فلا الفلسفة علم ولا العلم فلسفة، لأن الفلسفة تعتمد الأسلوب البرهاني والعلم يعتمد الأسلوب التجريبي، فلا نستغني بالفلسفة عن العلوم ولا نستغني بالعلوم عن الفلسفة. المعنى الثاني العلم بالمعنى الأعم، وهو بمعنى الانكشاف، وهو ما يقابل الجهل. وبهذا المعنى العلم سيساوق الفلسفة بالمعنى الأعم، لأن الفلسفة بالمعنى الأعم شاملة لجميع العلوم التي يقابلها الجهل. ومن هنا إذا أطلقنا على الفلسفة بأنها علم، فمرادنا من العلم يا علم بالمعنى الأعم المقابل للجهل، لأن الفلسفة علم في قبال الجهل. لكن إذا لاحظنا الفلسفة بالمعنى الأخص والعلم بالمعنى الأخص لا ينطبق أحدهما على الآخر، فالعلم شيء والفلسفة شيء آخر. قال: والمجموع من هذه الأبحاث التي يبحث فيها عن العوارض الذاتية المساوية هو الذي نسميه الفلسفة، وعرفوها بأنه العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أو أحوال الموجود الكلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.